من الماء أو تتوضأ به باردا. تستنأوا. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يكره أن يتوضأ الإنسان بما اشتد حره أو برده، وعلى ذلك بأنه يمنع كمال الطهارة.
أخذنا أن
سأل غير الله حاجة فيما مسألة
لا
يقبل
عليها
إلا
الله
فهو مخصوصة.
نعم.
يكون
هذا على
إطلاق
فيما إذا كان
الإنسان
يفهم أو إذا
كان الإنسان جاهل، ولا يعذر. أصلا جاهل، كل إنسان جاهل، جاهل لا تفيد فيه فإنه معذور. لكن شرط أن لا يكون فيه تفريط، والذي فيه تفريط أن يكون قد بلغه العلم ولكن قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأن بعض الناس يبلغوا أن هذا الشيء محرم ويكون من جنس النعامة، تدس رأسها في الرمل لأجل أن لا ترى السجائر حتى يصيدها، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. تقول يا أخي اسأل، اسأل العلماء، هذا حرام. قال لا ما أسأل، أخشى أسأل يكون هذا حرام. ثم يتلو هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فإذا كان هذا رجل جاهل مرة ولم يبلغ الحق فإنه يعرف بجهل، لا فرق بين هذا وهذا. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كان في كلام الثاني في بعض المواضع ما يدل على أنه لا يعذر للجهل في أصول الدين، ولكن كلامه الأول أصح أنه يعذر، لكن قد يكون الإنسان مفرطا في بعض المسائل فلا يعذر من هذه الناحية.
نعم.
هو هذا العام الآن، العام يعتقد العلماء الذين أقبلوا على الحق.
موجود
بين علماء
طلب العلم،
لا بد إذا كان ما فرط هذه حذر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أخطأوا مع إن كان الناس الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم
بين أيديهم. القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرا ما ينفي الله الشيء انتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها وبوجود ما خلقت له تكمل فهذا المقصود منها وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمن صاحبها، وبفقد ذلك صاحبها وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة. وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
ما ذكر آيات بهذا وهذا. وفي كل ما فعل صم بكم عمر لا يعقلون، وقال ولكن أكثرهم لا يعقلون. يعني يعني هو عدد آيات تنزل كل آيات على ما يناسبه.
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر من كل وجه. فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم، وحيث أنكروا من براهين الإيمان أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المثمر لكل خير، وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان، كقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق. فإذا وجدت هذه الأمور تحقق. ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتبه ورسله، قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح.
غير خلاف هذا الشيء، هذا القاعدة، أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاع ثمرته وفائدته، وهذا واقع في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا وهم لا يسمعون. وقال عز وجل في آيات كثيرة: ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون وما أشبه ذلك. وهم عندهم علم وعندهم عقل، لكن لما لم ينتفعوا بهذا صار وجودهم كعدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، مع أن الصلاة تولى ولو بحضرة الطعام، لكن نفاها لانتفاء ثمرتها وفائدتها، لأن من يدافع لحظتين أو يحضره طعام يشتاق إليه فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء، منشغل بمدافعته، فتكون صلاته كأنها لا صلاة. إذا من هذه القاعدة نأخذ، أو هذه القاعدة مضمونها، أن الشيء قد ينفى لانتفاء حقيقته، وهذا هو الأصل، وقد ينفى لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا كثير وإن كان خلاف الأصل، لكن ما لم ينتفعوا به فوجوده كالعدم، بل إن وجوده أضر، فإن من لا يسمع إطلاقا خير ممن يسمع ولا ينتفع ببشر. واضح جماعة القاعدة هذه؟ فإذا قال القائل: كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء بل أكثرهم لا يعقلون وما أشبه ذلك؟ يقول لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل فصار موجود كأنه معدوم. نعم.
القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة
ورد أمور. يكتب للعبد عمله الذي باشره، وهذا واضح، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله عشر أمثالها، ويكمل له ما شرع فيه ولم يكمله. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقعت على الله. والثالث: يكتب له ما نشا من عمله. اذا مات انسان انقطع عمله الا من ثلاثه: الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدور. ويكتب له ما تركه لعذر وكان يعمله وهو موضع الرابع. يكتب له ما كان يعمله وتركه لعذر، مثل من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. فهذه أربع أمور كلها تكتب من الإنسان. أما النية، مجرد النية، فإنه يكتب للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقتل عليه، إذا تمناه ولم يقتل عليه فإنه يكتب له أجر النية. ومن ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حين قسم الناس إلى أقسام: منهم من أتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله، فقال الآخر الذي لم يؤت المال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، بالنية لا بالعمل، لأنه لم يعمل وليس من عادته أن يعمله. فلو كان من عادته أن يعمله لكتب له ما كان يعمل إذا تركه لعذر. طيب، فإذا إن قلت: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. فهذا يقتضي أنهم مشاركون في أجل العمل، أو ظاهره أنهم مشاركون في أجل العمل. فالجواب أن يحمل هذا على من كان من عادتهم الخروج في الجهاد في سبيل الله ولكن عذر، حبسهم العذر، وهؤلاء يؤتون عذرهم كاملا. أو يقال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، يعني بنيتهم، بنيتهم، فيكون لهم أجر النية لا أجر العمل. نعم. وقال زقتان كم؟
ثلاثة،
أربعة أو خمسة. نعم. من عمل عمل كتب له أجر، من شرع فيه فلم يكمله كتب له أجر، ما نشأ من عمله وإن لم يكن على باله من الفعل كتب له أجر، ما كان يفعله وتركه لعذر، نعم، يكتب له أجر، ما تمناه ولم يقدر عليه يكتب له أجر، لكن أجر النية فقط لا أجر العمل. ودليل أنه ودعي على المعتنية فقط أن الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون، قالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور والتراجع في العلا، ثم ذكروا أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فأخبرهم بأن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا ثلاثة وثلاثين دبر كل صلاة، وأنهم بذلك يدركون ما سبقهم ولا يكون أحد أقوى منهم. فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثله، فجاء الفقراء فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أخواني بما صنعوا فصنعوا مثله. فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولم يقل لكم أجرهم بنيتكم. فهذا دليل على ما سمعه لأن من تمنى العمل وليس من عادته فعله فإن ولا يستطيع فعله فإنه يكتب له أجره بالنية. نعم.
فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن.
نحن كملناها إلى
خمسة
أو ستة.
خمسة. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها كقوله بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج الهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله. فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي وكان من نيته لولا المانع لأتمه فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى والذي
نعم
وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه سواء كمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم
ويقول على هذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل فيها إلى يوم القيامة. والعكس سيئة الإنسان يكتب له آثار عمله حتى وإن لم يقصد. زرع رجل زرعا غرسا فانتفع به من لم يخطر بباله أن ينتفع به يؤجر على ذلك. نعم يؤجر على ذلك وإن كان لم يكن في باله حين غرس الغرس أو زرع الزرع لكن هذا نشأ عن عمله. نعم.
وقال في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله ولا ينفقون نفقة إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان. أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده كمن علم علما نافعا فنفع تعليمه فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال ثم ما حصل فنفس تعليمه ومباشرته من أجل الأعمال ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة بالسهم الواحد الجنة ثلاثة صانعه وراميه والممد له. القاعدة 56 يرشد
طبعا هذه القاعدة نعم نقف دينه ولكنها نقف لا تلام عليه. يكفي أجر الزكاة كل إنسان الذي ليس عنده مال فإنه ينقص دينه بعدم الزكاة ومع ذلك ما يحصل أجر لعدم وجود السبب. نعم لكن لما وجد المانع هذا المانع طغى على السبب فزال أثره بالكلية. أبد ما لها شيء لها أجر الامتثال بشرط الصلاة. نعم المريض كان من عادته أن يعمل أي نعم هذه الظاهر والله أعلم أنه لما منع الشر ونهى عن ذلك صار فيت محل للعمل الصالح الآن فهي بمنزلة اليوم يوم العيد مثلا ليس محل الصوم فلو قامه الإنسان لم يؤجر عليه ولو تمنى أن ولو نوى أنه يصوم ولو المانع ما يؤجر عليه هذا هو الفرق. نعم
قلنا
جهاز يقول الإسلام يستطيع أن يلعب ولكن نتمنى أن يحصل على الجهاز ولكن لأنه يعني ما عنده قوة على وخبرة بالجهاز إذا نكون كالمريض إذا نوى بنية صادقة فإن الله تعالى قد يبلغه ما يزال الشهداء كما جاء في الحديث ما سألت الشهادة بالصدق لأن الله تعالى ينيله درجة
الشهادة.
هذه من الموانع في الواقع هذه ليست الموانع ذهب الروادين مقدم على الجهاد لا شك فهنا تعالى ونصحتها مصلحة البيت ومصلحة الجهاد ومصلحة البيت أولى ماشي يقال أنت الآن حصلت أجر خير من ذلك.
من
يتدرب أنا كل عند الجهاد سبيل الله في الأخوان الحمد لله الآن بدأ المال جهاد هو أحد شطرين الجهاد المال والنفس.
القاعدة 56 يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها. فالطريق لحصولها ما أرشد الله عباده إليه فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد والذي هو من أعظم مصالح الدين الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد
تستدرك ما فاتها
من العلم إذا رجعت. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذا الطريق استقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة. والله المستعان.
وهكذا الأمة الواحدة يكون كل طائفة منها تقوم بمصلحة، لأن قيام الجميع بالمصالح متعذر. إذ لو فرضنا أن الناس اتجهوا إلى مصلحة واحدة معينة تأثرت في المصالح الأخرى، وتركهم للمصالح الكلية أيضا فسائد. فلذلك نقول المؤمنون يعتبرون وإن كانوا أفرادا متعددين لكنهم كأنهم جسد واحد، فالرجل للمشي واليد للبطش. لو أن أحدا قال بخل اليدين للمشي والرجلين للبطش والأكل والشرب، يمكن ولا لا؟ طبعا لا يمكن. كذلك الأصابع، كل أصبع له وظيفة خاصة تقوم بها، لا يمكن أن تجمع الأصابع على وظيفة واحدة ولا يمكن أن تتخلى عن الوظائف. هكذا الجسد الإسلامي يجب أن يكون المسلمون كل يسعى في مصلحة معينة تليق به. فالرجل مثلا ضعيف الجسم قوي الذاكرة والحفظ والفهم، نقول طلب العلم له أفضل. والرجل البليد القوي قوي الجسم لكنه بليد تكرر عليها مثلا 40 مرة ما يحفظها إلا 50 مرة، إلا أنه شجاع ومقدام متمرس بالجهاد، نقول الأفضل له الجهاد في سبيل الله. والرجل الآخر عنده حنكة في الصناعة أو في الطب أو ما أشبه ذلك، نقول اتجه هذا حتى تقوم الأمة الإسلامية كل بما يدرك ويختص به. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله صحيح، هي قاعدة نافعة، وقد ذكر من القرآن أدلة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقول ما كان يحتمل أن يكون مستحيلا شرعا أو مستحيلا قدرا وكونا، وأقل الأمرين أن يكون مستحيلا شرعا. لا يمكن أن يذهب كلهم للجهاد، بل بعضهم يبقى للعلم وبعضهم يذهب للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، شف على أيضا وزع الجهاد، ما نقول تخرج القبيلة الفلانية الجهاد وبقية القبائل يكون، نقول من كل فرقة منهم طائفة، نأخذ من بني تميم من قريش من كذا من كذا من كذا طائفة. لماذا؟